ضيفنا اليوم المدير العام لجامعة التكوين المتواصل السيد حود مويسى. جمال صباح الخير سيدي الفاضل.
صباح الخير وصباح الخير لكل المستمعين.
نعم، اليوم سنتحدث عن جامعة التكوين المتواصل، هذا النوع من التعليم الذي استحدثته الجزائر من أجل تحسين مستوى المسؤولين وكذلك التكوين وكذلك من أخفق في الدراسة العادية، هو نظام يشابه نظام الجامعة العادية. سيدي الفاضل، الدولة أنفقت الكثير على جامعات التكوين المتواصل وأعطتها الكثير من الامتيازات. في الوقت الحالي هل ترى أن جامعة التكوين المتواصل منذ تأسيسها حادت عن دورها وهو تكوين المسؤولين وكذلك الذين أخفقوا في الدراسة؟
شكرا سيدي الكريم. فقبل الإجابة على سؤالك فلا بد من المستمع أن يعرف ما هي جامعة التكوين المتواصل. فجامعة التكوين المتواصل هي جامعة منتشرة عبر كل ربوع الوطن، يعني في 48 ولاية، ولها 53 مركزا و 11 ملحقة، وبالتالي فهي تشكل إطارا لا مركزيا للتعليم العالي في الجزائر. طبعا هذه الجامعة منذ تأسيسها ومنذ سنة 1990 قد عرفت عدة مراحل وعدة محطات يعني في نشاطها، سواء البيداغوجي أو في إطار التكوين المتواصل الذي هو جوهر أو الميزة التي تمتاز بها هذه الجامعة. لا نقول أنها قد حادت عن مسارها، ولكن في نمط العمل ونمط التكوين فقد كما قلت عرفت عدة مراحل من الانتقال من النمط الكلاسيكي إلى النمط المستعمل في وسائل التكنولوجيا في أنماطها التعليمية. هذا ما قد أعطى لهذه الجامعة هذه الميزة التي تمتاز بها. فعلا أن هناك عدة اتفاقيات، يعني كي نتكلم على في إطار التكوين بالنسبة للإطارات وبالنسبة للمسؤولين في جميع القطاعات وفي جميع المستويات، فلحد الساعة فقد نجد هذا النمط وهذا الجانب من مهام هذه الجامعة. فعلا نقول أننا وصلنا إلى أكثر من ربع قرن من نشأة هذه الجامعة، فلا بد علينا أن نقوم بتحسينات وبإعادة استراتيجية هذه الجامعة حتى تتلائم مع التطورات التي تحصل في الوقت الحالي. وهذا يعني للعلم فإن حتى معالي وزير التعليم،
ما هو السبب الذي يمنع أن هذه الجامعة تغير من قوانينها وتطور نفسها؟
كما قلت أن لكل مرحلة لها ظروف فيها ولها أنماطها في 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 التعليم. فلو نرجع إلى السنوات الأولى من نشأة هذه الجامعة فنجد أننا كنا نستعمل وسائل كلاسيكية تقليدية، يعني في الوسائط التعليمية مثل ليبوليكوب إلى غير ذلك. وبالتالي بعد هذه المرحلة جئنا بمرحلة أخرى وهي استعمال الأقراص المضغوطة في الوسائط التعليمية، والمرحلة التي نحن بصددها والآن هي موجودة، فوسائل أو طرق التعليم وطرق التحصيل استعملنا وسائط تكنولوجية حديثة، بمثلا استعمال هذه الدروس عن طريق الأرضيات التعليمية. وبالتالي هذه ما جعل منا أننا في كل مرحلة نتماشى وبالتطورات التي تحصل، لأن كل مرحلة كل يوم والتكنولوجيا تتطور، وبالتالي ما علينا إلا مواكبة هذه التطورات حتى يكون الطالب والمتكون يتلقى تعليمه وتحصيله في أحسن الأحوال. كما نرجع إلى النقطة التي تكلمت عليها، فحتى معالي وزير التعليم والبحث العلمي البروفيسور طاهر حجار قد أعطى اهتمام اهتماما واسعا لهذه الجامعة من خلال ان يجعلها فعلا رائدة ورافدة في 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 التعليم المفتوح وفي التعليم المتواصل او التكوين المتواصل في الجزائر. اذا هذه تقريبا يعني جملة من بعض النقاط التي ممكن ان مستمع ان يعرفها بان جامعة التكوين المتواصل ليست جامعة عادية، وبالتالي ما هي لها خصوصية ولها مكانة مميزة في تعليم في النشاط الذي تقوم به.
نعم سيد حود موسى جمال مدير عام لجامعة التكوين المتواصل، في الأزمة التي تمر بها الجزائر خاصة الأزمة الاقتصادية هناك بعض المؤسسات سواء كان مؤسسات خاصة أو مؤسسات العمومية تلجأ إلى التكوين في الخارج حتى يعني حتى في اللغات الحية يعني يجلبوا مدرسين أو باحثين من الخارج من أجل تحسين مستوى موظفيهم. هنا كان من المفروض أن جامعة التكوين المتواصل تلعب دور في عملية التكوين.
اولا عمليه عندما نتكلم على عمليه
بدل انه هذه المؤسسه تصرف الملايير على التكوين، هناك يعني صيغه في الجامعه وتكون معترف بها
لا يعني انماط التكوين ونشاط التكوين بالنسبه لجامعه التكوين المتواصل فهو موجود هذا النمط، وبالتالي حتى المؤسسات العموميه ويعني الخاصه تلجا الى جامعه التكوين المتواصل.
لديكم اتفاقيات مع
طبعا
المؤسسات.
يعني عديده تقريبا يعني العدد يتزايد بشكل سريع وبالتالي بشكل كبير، لان لجوء هذه المؤسسات سواء كما قلت العموميه والخاصه الى جامعه التكوين المتواصل من خلال ابرام اتفاقيه التكوين لاطاراتها وموظفيها فهذا نتيجه لما يجدوه من ايجابيات في اللجوء الى جامعه التكوين المتواصل. كما قلت في الاول ان جامعه التكوين المتواصل هي موجوده عبر كل ربع الوطن وبالتالي عبر كل الولايات، وحتى الوزارات والمديريات العامه الموجوده على مستوى العاصمه تلجأ الى جامعه التكوين المتواصل لان تجد فيها نوعا من الترشيد، وهذا مهم جدا ترشيد مستوى النفقات التكوين، لأننا عندما نستدعي متكون من أضرار إلى العاصمة أو من تبسة إلى العاصمة أو من أي ولاية أخرى إلى العاصمة فهذا يتطلب تكاليف إضافية بالنسبة للإيواء بالنسبة للإطعام بالنسبة نعم. وبالتالي عندما يلجؤون لجامعة التكوين المتواصل لأنها هي موجودة على مستوى هذه الولايات فهذا يقلل من هذه التكاليف. وبالتالي
المشكل لماذا لا يلجؤون سيد حود؟
لا هناك موجود لجوء، عندي إحصائيات أننا لنا عدة اتفاقيات مبرمة سواء من وزارة التعليم العالي أو من وزارة العدل أو بالنسبة للوزارة الأولى وحتى من رئاسة الجمهورية وزارة المالية ومختلف المؤسسات، وهنا
هنا هذو هيئات
هيئات نعم لا لهم لهم امتداد لهم مديريات لهم. عندما نتكلم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فمثلا الاتفاقية التي هي بحوزتنا في إطار التكوين للموظفي الجامعات، لأننا نجد كل جامعة لها في كل ولاية كاين مؤسسة تعليمية جامعية، وبالتالي هذا النمط أو هذا اللجوء هو نتيجة أن هذه الجامعة هي متواجدة في كل الجهات المعنية. نرجع إلى الاتفاقيات كما قلت العدد، لأن هذا بالإضافة إلى التكوينات الموجودة فهناك طلب آخر، لأننا لا يعني أن جامعتنا محدودة في تعاملتها بل هي مبرمجة هذه التكوينات لسنة 2016 مع شركاء جدد. نعطي مثال فقط، مؤسسة الوطنية للهندسة الريفية، المدرسة الوطنية البيطرة إلى غير ذلك، وبالتالي فمشاريع التكوين هي متواجدة بكثرة ولدينا عدة طلبات لهذه المهام التي نقوم بها
الاختصاص التحليل، الاختصاص التقنية مثلا الإعلام الآلي
موجود يعني، لأن حتى التكوين بالنسبة في مواضيع مثلا الصفقات العمومية، في التحرير الإداري، في المالية المحلية، في تسيير الموارد البشرية، نجد تكوينات في الإعلام الآلي، في المانجمنت، في الترجمة، في القانون الإداري. معناها كاين جملة من المواضيع التي نكون هذه المكونين فيها بهذه لهذه المؤسسات. يعني النشاط التكويني لا يقتصر على تخصص أو موضوع أو واحد، بل يشمل مجموعة من التخصصات التي تريد هذه المؤسسات. حتى نجد أن في كي نتكلم على الوزارة الداخلية فنتكلم على البلديات، لأن هنا البلديات كما يعلم المستمع أننا في السابق كوننا كل المنتخب رؤساء البلديات على مستوى الوطني اللي فاق 1500 رئيس بلدية، والآن هذا